المنوعة نجمعها لكم في إطلالاتنا المسائية، يأتيكم يوميا الساعة 5 مساء. برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية المسائية أقدمها لكم من إذاعة صوت الأقصى هذا المساء. سنتابع إن شاء الله تعالى فيها أبرز التطورات الميدانية، الأحداث في الضفة، في القدس، في غزة، وفي عموم أرجاء فلسطين المحتلة. سنتابع الأخبار في الشأن المحلي العربي والدولي، كذا سنتابع أخبار الشأن الصهيوني، وسنفرد بعض المساحات إن شاء الله تعالى في التفصيل لمناقشة بعض المواضيع المهمة في هذا المساء. ربما من أبرز الموضوعات التي سنناقشها إن شاء الله تعالى في هذا المساء موضوع أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال، أخص المضربين عن الطعام منهم الذين تجاوز بعضهم 117 يوما كالأسير كايد الفسفوس، وكذا الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 110 أيام، وأربعة أسرى آخرين تجاوزوا 40 يوما ربما في إضرابات متفاوتة رفضا للاعتقال الإداري، ومنهم من يخوض معركة مساندة مع الأسرى المضربين عن الطعام. خطوات تصعيدية ربما تتخذ من قبل الأسران داخل سجون الاحتلال في ظل استمرار تجاهل مصلحة السجون الصهيونية لمطالب أسران الأبطال وإنهاء هذا الاعتقال الإداري. كايد الفسفوس ومقداد القواسمي وصلوا إلى مراحل خطيرة وحرجة وأوضاع صحية غاية في الصعوبة، وربما محاموهم تحدثوا أنه في أي لحظة من الممكن أن يرتقي هؤلاء الأسرى شهداء في ظل التراجع الصحي. طبعا منهم من يرقد في غرفة العناية المكثفة، ونقل حديثا ربما كالأسير مقداد القواسمي إلى عيادة سجن الرملة. بكل تأكيد سنفرد مساحة إن شاء الله تعالى ونتحدث بخصوص أسران الأبطال مع أحد المختصين في شؤون الأسرى خلال هذه الحلقة، وسنتابع إن شاء الله تعالى أبرز التطورات الميدانية والتي كان أبرزها ما أعلن عنه الاحتلال مؤخرا عن إعلانه إسقاط طائرة مسيرة لكتائب القسام وحركة حماس ببحر غزة، في تطور أمني ملحوظ ربما في هذه الحادثة التي ربما لم يشهد لها مثيل في السابق. ربما بعض الطائرات حتى المسيرة منها التي ادعى الاحتلال إسقاطها كانت متجاوزة السلك الزائل شرق قطاع غزة. اليوم تحدث عن تطور، خصوصا أنه الإعلام العبري أيضا تحدث عن صواريخ تجريبية أطلقتها ربما كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في عرض البحر. تفاصيل مهمة لحقت هذا الإعلان من قبل الاحتلال، سنفرد أيضا مساحة لها. سنتحدث عن موضوع قضية القدس والبيوت المهددة بالمصادرة ودور الأمة والتحرك فورا ربما لحل هذه القضية العالقة والتي ربما تفجر الأوضاع داخل فلسطين بأسرها. 7 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة. فضيحة جديدة لحكومة الاحتلال وشركة NSO، تحقيق إسرائيل تجسست على نشطاء وحقوقيين فلسطينيين عبر برنامج بيجاسوس. من العناوين التي جاءت على وكالة الصحفي الصحافة الفلسطينية صفا والتي أتابع عناوينها: مداهمات واقتحام لمنزل أسير في يعبد، أيضا محكمة أريحة تمدد اعتقال الصحفي نسيم معلة. أيضا في تطور مهم على الساحة الفلسطينية يخص اللاجئ الفلسطيني والإضرابات داخل وكالة أونروا والتي كانت بدايتها اليوم. حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس تحدث أن الفصائل الفلسطينية ستنظم فعاليات سياسية وشعبية لضمان قيام أونروا بمهامها. في مثل هذا اليوم وقبل 21 عاما استشهد الفتى الفلسطيني فارس عودة، والذي عرف بالصورة المشهورة التي علقت في الميادين وعلى الصحف الفلسطينية والدولية. هذا الطفل الذي كان يواجه دبابة في قطاع غزة بكفه يحمل حجرا. في العناوين التي جاءت على موقع الرسالة نت: عساف، القضاء يشرعن الاعتقال السياسي بالضفة. هذا ما أكد خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة، قال أو أكد أن استمرار أعمال الأجهزة الأمنية واعتقالاتها السياسية هي رسالة تخويف وتهديد، خاصة في ظل استهداف مركز على طلبة الجامعات. قال عساف لرسالة نت إن قضايا الاعتقال السياسي تغلف بجوانب قضائية، لكم المؤسف والمزعج هو الصمت، لكن المؤسف والمزعج هو الصمت الوطني والفصائل إزاء استمراره. أوضح عساف أنه لا يوجد حدث أساسا يستوجب الاعتقال السياسي، لا يوجد مسيرات، لا حوادث أمنية ولا مشاكل في الضفة المحتلة. أكد عساف أن تحقيق الأمن يتطلب اعتقال المجرمين الحقيقيين وليس إهانة وشتم واعتقال أشخاص على خلفية رأيهم السياسي في مشهد يسيء لكل فلسطيني حول العالم. أتابع وإياكم أيضا مستمعين الكرام في هذه الجولة، أبقى في الرسالة نت في العناوين: نعيم يستنكر تصويت أمريكا ضد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. حيث استنكر باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس بغزة تصويت الولايات المتحدة ضد قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي صوتت عليه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتبر نعيم في تصريح صحفي اليوم هذا التصويت تأكيدا على مواقف الولايات المتحدة المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه وإقامة دولته المستقلة، ودليلا على ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارات الأمريكية التي تدعي تمسكها بحل سياسي للصراع وكذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان. أكد أن تصويت 158 دولة لصالح القرار في مقابل 6 دول معظمها دول هامشية هو تعبير عن الإجماع الدولي لصالح الحقوق الفلسطينية الثابتة، ويبين أن الولايات المتحدة تغرد خارج سرب هذا الإجماع حماية لمصالح الاحتلال وجرائمه. ودعا نعيم الولايات المتحدة إلى مراجعة هذه المواقف المشينة والانحياز للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والكف عن الدعم الأعمى للاحتلال والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني. محكمة الاحتلال تقرر تخفيض أمر الاعتقال الإداري غير جوهري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 84 يوما. واستمرار إضراب الأسرى الإداريين في مدد متفاوتة، إنهم 117 يوما لكيد الفسفوس و110 أيام لمقداد القواسمي. الآن معي والدة الأسير المضرب عن الطعام منذ 110 أيام مقداد القواسمي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني بعد 110 أيام والصور ربما يعني أعانكم الله على ما رأيتموه من صور للأسير الحر إن شاء الله تعالى عما قريب مقداد، ماذا عن آخر الأخبار داخل سجون الاحتلال وآخر الأخبار التي وصلتكم بخصوص مقداد؟
والله الأخبار يعني إحنا آخر معلومات اللي كنا معاه ب5/11، يعني هاي المعلومات المتوفرة إنه بيعاني من أوضاع صحية صعبة جدا، ألم في العظام شديدة وبرودة جدا في الأطراف، وجع في الرأس وضعف النظر. هلأ المعلوم تم بعديها تاني يوم يعني ب6/11 تم نقله إلى سجن الرملة بحجة إنه تم تحسن على صحته، ولا ندري من أين هذا الكلام، يعني من أي بناء على إيش تم إصدار تقرير إنه تحسن صحته بما إنه مستمر في الإضراب ووضع صحي من سيء لأسوأ. تم نقله إلى سجن عزل الرملة، لا يتوفر أي معلومات، المحامي قدم لزيارة ولم يسمح له بالزيارة، لا يوجد أي مؤسسات أو منظمات قامت بزيارته، كأهل إحنا ما فيش تواصل نهائي معه، ولا ندري يعني إحنا يزداد قلقنا ويزداد خوفنا على مقداد وعلى وضعه الصحي.
أنا كنت أود السؤال والدتنا عن موضوع نقل مقداد من العناية المكثفة إلى سجن عيادة الرملة، وهل تم ربما إعطاء يعني بعض المداعمات والأدوية وحقن مقداد يعني بفرض من إدارة مصلحة السجون مثلا؟
والله لا ندري، يعني هم يعني كان في حركة إنه تم إرجاعه بوضع صحي أسوأ من مما دخل، يعني الإنسان الطبيعي إنه يدخل المستشفى يتحسن وضعه يخرج، إحنا دخل المستشفى وضعه تم إرجاعه للسجن، فلا ندري يعني أي معلومة، ما وصلتنا أي معلومة. هي يعني كل الأحوال إرجاعه إلى السجن الرملة فيها نوع من ضغط نفسه حول من كسر إضرابه، ولا ندري ماذا يعني، هون بصير في مسؤولية كاملة على الاحتلال عن حياة مقداد المهددة، وإن حياته في خطر جدا يعني، ولا ندري ماذا يحصل في الداخل يعني، وهذا بزيد قلقنا، يعني ما في أي تواصل نهائي لا من محامي ولا من منظمة،
يعني ما في أي عروض جديدة قدمت من مصلحة السجون مثلا لمقداد لفك إضرابه، كمثلا تحديد فترة الاعتقال الإداري أو إنهائه عما قريب إن شاء الله؟
إن شاء الله، هو الله يفرج كربه
يا رب
وكرب كل هالأسرة، لكن إحنا ما وصلنا أي شيء لأنه ما في تواصل من محامي أو من جهة قانونية أو من جهة مخولة للتواصل مع مقداد، فأصبح موضوع مقداد مقلق لنا جدا، عدا عن وضعه الصحي عن ماذا يحدث داخل السجن معه، شو بتعرض له من ضغوطات، شو عماله بواجه، شو عمالهم بتصرفوا معاه، لا يوجد أي تواصل ولا يوجد أي معلومة داخل السجن.
هل من زيارات قريبة أو اتصالات قريبة لمقداد وعدتم بها مثلا من خلال الصليب الأحمر أو من خلال القانونيين أو المحامين المتابعين في هذا الملف؟
هلأ المحامي المخول بزيارته قدمنا زيارة ولم يسمح له بزيارة للآن،
منذ متى
قريبة. من أول أمس يعني الموضوع، من لأنه جمعة وسبت ما فيش أي تعاطي بالموضوع يعني إجراءات الرسمية، فبيبدأ من الأحد يعني من امبارح من الأمس كان في يعني تقديم من المحامي إنه يتم زيارة مقداد من هيئة شؤون الأسرة تم تقديم زيارة بغداد، لأن لم يتم هذا الشيء يعني.
نسأل الله عز وجل لكم إن شاء الله تعالى فرجا، ولأخينا مقداد عودة حميدا وانتصارا على سجانه. شكرا جزيلا لك والدة الأسير الحر بإذن الله عز وجل عما قريب مقداد القوس. واصل وإياكم مستمعينا الكرام، 37 سيارة إسعاف تصل غزة عبر معبر رفح البري. حيث وصلت 37 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بتنسيق من قافلة أميال من الابتسامات. قال المنسق العام للقافلة عصام يوسف إن قافلة المساعدات الإنسانية تحمل اسم مصر وفلسطين يدا بيد للحياة. ذكر يوسف أن قافلة أميال من الابتسامات بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت سيارات الإسعاف إلى غزة عبر مصر، وأشار إلى أن المشروع الذي أطلقته أميال من الابتسامات لدعم القطاع الصحي في غزة عقب العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو الماضي يتم بالشراكة مع مشروع تحيا مصر. أعرب يوسف عن شكره لكل المؤسسات التي أسهمت في شراء المساعدات وسيارات الإسعاف، إضافة للجمهور الذي شارك في دعم القطاع الصحي في غزة، وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على تسهيلها عبور المساعدات وسيارات الإسعاف إلى القطاع، مشيرا إلى أن شكر موصول أيضا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتسهيلها دخول عدد من السيارات الإسعاف بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. تعهد يوسف باستمرار جهود أميال من الابتسامات في دعم غزة واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، وجدد أيضا دعوته لاستمرار تقديم الدعم الإغاثي للقطاع الذي يعاني الفقر والبطالة بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما، إلى جانب النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية وحالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الطبي نتيجة الحصار والحروب المتكررة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا. كانت أميال من الابتسامات أرسلت يوليو الماضي إلى غزة مساعدات إنسانية اشتملت على كميات من الأدوية والأدوات الطبية وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة. واصل وإياكم سمعينا الكرام، الاحتلال يرغم عائلات مقدسية في الطور تفريغ منازلها لهدمها. في بلدة الطور بالقدس شرعت عائلات مقدسية بتفريغ محتويات منازلها في أعقاب تلقيها قرارا صهيونيا بهدم بناياتها السكنية في القدس. كانت بلدية القدس قد سلمت أصحاب هذه البناية قرارا أمهلتهم فيه مدة أسبوع كي يهدموها قسرا وبأنفسهم، وإلا ستهدمها آليات البلدية مقابل مخالفة مالية طائلة تصل لمئات آلاف الشواكل. الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين وحظيرة طيور في ترقوميا غرب الخليل. وفي مواصلة جرائمه الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظم أبو بكر في بلدة يعبد. في أخبار الرسالة نت، لجنة القوى تطالب عباس بالتراجع عن قطع رواتب الأسرى. حيث دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات عاملة في مجال الأسرى بغزة الاثنين رئيس السلطة محمود عباس إلى التراجع عن قطع رواتب عشرات الأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال الصهيوني. قال القيادي في الجبهة الشعبية عوض عوض خلال مؤتمر صحفي نيابة عن لجنة الأسرى إن اللجنة ستصعد حملتها في إسناد الأسرى المقطوع رواتبهم حتى تراجع السلطة عن هذا القرار. شدد على أن استهداف الأسرى عبر قطع رواتبهم هو استهداف للحركة الأسيرة والحركة الوطنية وعائلات الأسرى جميعا. أكد عوض وقوف اللجنة إلى جانب الأسرى المقطوعة رواتبهم ومواصلة الضغط على السلطة حتى تتراجع عن هذا القرار. دعا السلطة للاحتكام للإجماع الوطني في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تلقي وعود من قيادات في حركة فتح بحل هذه القضية، إلا أن السلطة ما زالت مصرة على سياساتها. لفت عوض أيضا إلى أن هذه القضية بأبعادها السياسية والقانونية يجب أن تشكل قضية رأي عام، ويجب الالتفات الواسع حولها من أجل دفع السلطة للتراجع عن سياساتها. حذر عوض من إقدام السلطة على قطع المزيد من رواتب الأسرى في سجون الاحتلال في حال لم يتم الضغط عليها لإعادة رواتب الأسرى. طلب عوض المؤسسات الحقوقية لرفع هذه القضية ضد السلطة باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقوانين منظمة التحرير التي اعتبرت حقوق الأسرى حقوقا مكتسبة لا يجب المساس بها. واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة إلى وكالة الشاب للأنباء وفي عنو. بواسطة بيجاسوس الاحتلال يتجسس على ناشطين حقوقيين فلسطينيين. استخدم الاحتلال الإسرائيلي برنامج بيجاسوس الذي طورته شركة السايبر الهجومي NSO للتجسس على 6 ناشطين فلسطينيين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكذلك على موظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية، وفق ما كشفت اليوم الاثنين 3 منظمات دولية فحصت هواتف الناشطين الخليوية. تبين أن 4 هواتف من بين هواتف الناشطين تستخدم خطوطا تابعة للشركات الإسرائيلية سيليكوم وهوت موبايل، وحاملوها هم سكان أو من سكان القدس المحتلة. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على خطوط هواتف شركات إسرائيلية، وثلاثة من هذه الهواتف تابعة لموظفين في المؤسسات الحقوقية التي أعلن عنها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أنها إرهابية وخارجة عن القانون. طالت عملية التجسس بواسطة بيجاسوس عددا من موظفي وزارة الخارجية الفلسطينية الذين لم تكشف هوياتهم بعد، لكن من المرجح أن يكونوا موظفين على علاقة وثيقة بملف المحكمة الجنائية وفق ما نقلت صحيفة العرب الجديد عن مصادر موثوقة. أضافت الصحيفة أن 3 موظفين من المؤسسات التي وضعتها الاحتلال على قائمة الإرهاب قد تحولت هواتفهم الذكية إلى أدوات تجسس بواسطة برنامج بيجاسوس، وهم من سكان القدس ويحملون الجنسيتين الأمريكية والفرنسية، ويعملون في مؤسسات الحق والضمير ومركز بيسان للبحوث والإنماء. وأصابع الاتهام تتجه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق باختراق هاتف المحامي صلاح الحموري وهو مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، فقد تبين بعد يوم واحد من كشف نتائج الفحص بشأن هاتف حلايقة أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بسحب الإقامة المقدسية من الحموري الذي خطع هاتف آيفون هو الآخر للفحص وتبين أنه مخترق. نقلت الصحيفة عن الحموري قوله: إنه الآن عرفت لماذا قال لي المحقق الإسرائيلي عند الإفراج عني في 30 من أيلول سبتمبر 2018: أنت لازم تشتري تليفون ذكي ويضل معك. أعتقد أن الأمر مجرد دعابة ليس أكثر. ومن جهة ثانية، كل شخص حاليا يحمل هاتفا ذكيا لضرورات العمل المرتبطة بالإيميلات ومعرفة ماذا يحدث من أخبار وغيرها. بحسب الحموري، فإن سحب هويته المقدسية بعد اكتشاف اختراق هاتف حلايقة ليس من باب الصدفة. فيما يتعلق باختراق هاتف رئيس مركز بيسان للبحوث أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد تبين بعد الفحص أيضا أن جهازه مخترق منذ شهر شباط فبراير 2021. قال للصحيفة إنه حاليا يفحص كل الخيارات القانونية وغير القانونية لملاحقة الجهة المسؤولة عن الاختراق. محكمة الاحتلال تعين جلسة جديدة لمحاكمة أسرى نفق الحرية وخمسة آخرين. وأن أعلنت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين تعيين جلسة أخرى لمحاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع قبل أن يعاد اعتقالهم في شهر أيلول سبتمبر المنصرم، وخمسة معتقلين آخرين بذريعة مساعدة الأسرى الستة. كانت محكمة الاحتلال استأنفت صباح اليوم جلسات محاكمة الأسرى زكريا زبيدي ومحمود عارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفعات ومحمد عارضة، إضافة إلى خمسة أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم الحرية من الأسر. نظرت المحكمة في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى على لوائح الاتهام التي قدمتها بحقهم وبحق شخصين آخرين بذريعة مساعدتهم. قررت المحكمة تعيين جلسة أخرى في 30 من تشرين الثاني الجاري. قال محامي الأسير خالد محاجنة إن سلطات الاحتلال قامت بمعاقبة الأسرى 11 في محاكم داخلية تتبع لمصلحة السجون، هذا غير مسموح به حتى في قوانين الاحتلال التي لا تسمح بمعاقبة الأسرى مرتين على نفس التهمة. بهذا قمنا بمطالبة المحكمة بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضدهم. أتابع وياكم مستمعينا الكرام، نتحدث الآن حول الحدث الذي كان صبيحة هذا اليوم مع الخبير العسكري والعميد ركن المتقاعد أمين حطيط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. ربما مشهد جديد اليوم في ظل الصراع ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال اليوم ربما أسقط طائرة مسيرة تتبع للقسام كما زعم الإعلام العبري في عرض البحر. تعود الاحتلال أن يسقط بعض هذه الطائرات ربما التي تخترق السلك الزائل شرقي القطاع، هذه المرة في عرض البحر، وإسرائيل علقت بعد ذلك أنها ترسل رسالة تحذيرية لحركة حماس.
يبدو أن إسرائيل تتابع ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة بقلق شديد، ولذلك تشعر بأنها تتصرف بتوتر وبشكل مسعور، خاصة وأن المقاومة أثبتت نيتها وقدرتها على تطوير إمكاناتها العسكرية بشكل تصاعدي، وفي كل مرة تفاجئ العدو الإسرائيلي بشيء جديد أو تكتيك جديد أو أسلوب جديد أو عمل جديد. ولهذا السبب وضعت المقاومة الفلسطينية في غزة العدو الإسرائيلي بشكل حذر دائم متوسد ينتظر كل يوم شيئا جديدا، وهذا ما يرهقه، ولذلك يحاول أن يعوض عن هذا الإرهاق وهذه الوضعية القلقة بإرسال تهديدات والإدعاء بأنه يرسل الرسائل المتعددة ضد المقاومة الفلسطينية. ولكن أعتقد أن المقاومة التي بدأت قدراتها في لحظة من اللحظات من الصفر واستطاعت رغم كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي من قيود من تدابير وترخي قيودا وتقيد وتمنع وتحاصر، رغم كل ذلك استطاعت المقاومة الفلسطينية أن ترتقي إلى مستوى تصل فيه بنارها الميدانية إلى كل نقطة من فلسطين المحتلة، وتستطيع أن تمتلك فيها القدرات العسكرية المركبة من قبيل طائرات الاستطلاع المسير أو طائرات المسيرة التي تحمل الذخائر والمتفجرات. فبالتالي إسرائيل أمام هذا الوقع وهذا الوضع تقف عاجزة عن احتوائه وتستعيض عن الفعل الذي يمهد لها الطريق للطمأنينة، تستعيض عنه بإلقاء التهم والتهديد والوعيد. ولكن المقاومة الفلسطينية ألفت هذه السلوكيات الإسرائيلية ولا تعبأ بها، تسمع وتتابع طريقها على حد ما المثل العربي الشهير الكلاب تنبح والقافلة تسير.
طيب يعني بالنسبة للرسالة التي تحدث عنها أو تحدثت عنها إذاعة جيش الاحتلال اليوم، قالت إنه إسرائيل أرسلت عبر الوسيط المصري رسالة تحذير لحماس، وقالت إنها رسالة لعدم تصعيد الأوضاع في قطاع غزة. هل ستقابل المقاومة الفلسطينية اليوم؟ ربما يعني تحدث في بداية السؤال حول المشهد اليوم مختلف في قوة المقاومة، في مضي المقاومة لتطوير ترسانتها العسكرية. هذا المشهد اليوم مخالف عن السياسة التي كان يتبعها الاحتلال. كانت الطائرات ربما أو بعض الطائرات التي أسقطها الاحتلال كانت داخل الحدود أو داخل الأراضي المحتلة، اليوم في البحر الاحتلال يلاحق المقاومة الفلسطينية ويلاحق تطورها.
أولا بشأن التصعيد ينبغي أن نميز بين أمرين.
نعم.
التصعيد في المواجهة أو التصعيد أو الاستزادة في التسليح. بالنسبة للتصعيد في المواجهة قد يكون محلا لنقاش مع الوسيط المصري وقد يخضع للكر والفار. أما بالنسبة للتصعيد الذي يعنى فيه بتراكم الخبرات والاستفادة من القدرات الجديدة، فهذا الأمر أبقته المقاومة أساسا خارج أي نقاش، ولهذا السبب هي لا تخضع لأي قيود تحاول إسرائيل مباشرة أو بشكل غير مباشر طردها على المقاومة الفلسطينية. فبالتالي اليوم عندما تعتدي إسرائيل على الطائرة وهي في أرض البحر وليست في أجواء تشكل تهديدا مباشر لقوة أو مدنية أو عسكرية إسرائيلية، فإن هذا يعتبر في الميزان العسكري عدوانا إسرائيليا يستوجب الرد.
نعم.
لذلك سارعت إسرائيل للقول بأنها لا تريد التصعيد حتى لا تتلقى الرد المناسب على عدوانه على الطائرة المسيرة في عرض البحر.
هل تبقي برأيك المقاومة الفلسطينية هذا الأمر يمر عابرا ويصبح عاديا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة مقدرات المقاومة التي كما يعني قدمت أنه لا تشكل خطرا ربما مباشرا على الاحتلال الإسرائيلي أو المنطقة التي يعني يسيطر عليها الاحتلال في أراضينا المحتلة؟
المقاومة الفلسطينية غادرت الزمن الذي تتلقى فيه الضربة من غير رد، وبالتالي قيام العدو الإسرائيلي بعمليات عدوانية دائما يضع العدو في خانة الرد المؤكد الذي يتراخى في الزمن. قد يكون الرد مباشر وقد يتأخر بعض الشيء، لكن المقاومة أرسلت قاعدة جديدة أن لكل عدوان ردا، وهذا الأمر لا نقاش فيه منذ أن أرثيت معالمه. ولذلك نحن نرى أن هناك قواعد اشتباك جديدة تحكم الصراع ما بين المقاومة الفلسطينية في غزة وبين العدو الإسرائيلي، وهذه القواعد في جزء كبير منها تشكل بجهد من المقاومة وبتضحيات المقاومة، وليست المقاومة بصدد الإهمال أو التراجع في هذا الموضوع. لذلك الرد حتما سيأتي لكن في التاريخ المناسب.
شكرا جزيلا لك سعادة دكتور أمين حطيط، الخبير طبعا العسكري والعميد ركن المتقاعد، كنت معنا وحديثنا كان حول الطائرة المسيرة التي ادعى الاحتلال إسقاطها في عرض بحر غزة التابعة طبعا للمقاومة الفلسطينية. واصل وياكم مستمعينا الكرام في ذكرى عرفات. القدوة يشن هجوما حادا على السلطة في رام الله. أصدر رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة بيانا في ذكرى استشهاد رئيس السلطة السابق ياسر عرفات، انتقد فيه سلوك السلطة في رام الله تجاه مؤسسة الشهيد عرفات والتخلص من معظم قياداتها. جاء نص البيان: نقترب من إحياء الذكرى السنوية 17 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وفي هذه الأيام تطل علينا روح أبي عمار وهي مليئة بالحزن والأسى على ما آلت إليه الأمور في الساحة الفلسطينية بشكل عام وفي مؤسسته بشكل خاص. قال القدوة: لا يسعنا هنا إلا أن نستذكر إصرار المقاطعة على الإمعان في تمزيق مؤسسة ياسر عرفات، حيث قامت كما هو معروف بالاستيلاء عليها وإلغاء استقلاليتها وشطب نظامها الداخلي الأساسي واستبداله بالمراسيم إياها والتخلص من معظم القيادات العربية والقيادات الفلسطينية من غير الموظفين باستخدام الأجهزة الفلسطينية للعتيدة وقدرات السلطة داخليا وخارجيا. ثم قام ترز المراسيم في المقاطعة ومعه مندوب المقاطعة في المؤسسة بترتيب لقاء بائس على زوم وأسمياه اجتماع مجلس أمناء في محاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على ما تبقى. مؤسسة ياسر عرفات التي بنيت بشكل قانوني من الصفر بسواعد أعضاء مجالسها ورجالها والعاملين فيها لم تعد قائمة بكل أسف، والموجود الآن هو يافطة بلهاء ملحقة بالمقاطعة. ويبدو في النهاية أن الهدف من كل ذلك هو النيل من سيرة ياسر عرفات والانتقاص من تراثه. ختم القدوة: سيأتي يوم وبكل تأكيد ستعود فيه مؤسسة ياسر عرفات مؤسسة عتيدة مستقلة فلسطينية عربية وقادرة على أداء الأمانة، هذا ما نستطيع أن نعدكم به في ذكرى رحيل ياسر عرفات. الفصائل تقرر تنظيم أولى فعالياتها لحث أونروا على القيام بمهامها إزاء اللاجئين. قررت الفصائل والقوى الفلسطينية تنظيم فعاليات سياسية وشعبية لضمان قيام وكالة غوث وتجعيل اللاجئين أونروا بمهامها إزاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن أولى الفعاليات ستنطلق من قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، وستكون أمام مقر أونروا بمشاركة فصائلية وشعبية، وستحمل رسالة تفيد بضرورة استمرار عمل الوكالة الدولية بعيدا عن الابتزاز السياسي. أضاف قاسم أن الفعالية السياسية والشعبية ستتواصل في ربوع الأراضي الفلسطينية والشتات، وذلك للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم كاملة. أوضح أن الفصائل الفلسطينية تعتزم تنظيم فعاليات مركزية في يوم انعقاد مؤتمر المانحين في 16 من الشهر الجاري في الساحات الخمسة: قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن وسوريا بشكل متزامن. فيما تبقى من برنامج هذا المساء سنتابع في أخبار الشأن العربي والدولي. في العناوين التي جاءت على موقع الجزيرة نت: اختراق هواتف نشطاء حقوقيين فلسطينيين ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي. علقت الغارديان: شركة NSO تعدل برمجية بيجاسوس لمنع اختراق الهواتف البريطانية. بيجاسوس يعود للواجهة واسم يتصدر المنصات، وتساؤل عن مدى نجاح واشنطن في ردع التجسس الإسرائيلي. إخلاء سبيل محام مصري اتهم بإهانة القضاء بسبب مرافعته القانونية. إيران تشترط لحوار إقليمي وتنتقد السعودية بشأن لبنان. حيث قالت إيران إن على السعودية إظهار مزيد من الجدية في مفاوضاتهما حول قضايا إقليمية، وانتقدت ما سمتها ضغوطا اقتصادية تمارسها الرياض على بيروت، وفي الوقت ذاته ربطت الدخول في حوار إقليمي بوقف حرب اليمن. الرئيس الجزائري يعلن احتضان بلاده للقمة العربية في مارس 2022. أيضا من العناوين، 40 مليون إثيوبي يعيشون على حدوده المضطربة. يتساءل موقع الجزيرة، هل تنفجر أزمة إثيوبيا بوجه السودان؟ تسير في الاتجاه الصحيح، الوفد العربي يعلن عن تطور في محادثات الأزمة بين السعودية ولبنان. هذا ما أعلن عنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الاثنين، أنه توصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وذلك على إثر التوتر الذي أحدثته تصريحات الوزير جورج قرداح. حكومة الكويت تقدم استقالتها إلى أمير البلاد. لوبيس وثائقي قرصان الديمقراطية، أكاذيب ترامب كسرت قواعد اللعبة. النووي الإيراني، طهران تعلن شروطها لاستئناف مفاوضات فيينا، وجيشها ينفذ مناورات واسعة في بحر عمان. حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، زاد اليوم شروط بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، بينما يواصل الجيش الإيراني لليوم الثاني تنفيذ مناورات بحرية وبرية وجوية شاملة. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. تحيات الفريق العامل أنقلها لكم، الهندسة الإذاعية لمحمود أبو عمشة، التنفيذ والإخراج وكذا التنسيق للزميل محمد مطر، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامج